يا الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في المقدمة الأخيرة، الأمر الأخير الذي ننتهي بعد الانتهاء منه من المقدمة، ثم ندخل بعد ذلك إلى أبحاث التعارف. كان هذا الأمر الأخير يتحدث عن قاعدة معروفة في ألسنتهم تقول أن الجمع مهما أمكن فهو أولى من الطرح. هذه القاعدة التي ادعى عليها ابن أبي جمهور الإحسائي عليه السلام في عوالي اللآلئ الإجماع، هذه القاعدة تفترض أنه إذا كان هناك إمكان للجمع الدلالي بين الدليلين، بين الخبرين، بين المتعارضين، حينئذ لا بد أن نعمل به، أن نجمع بينهما بهذا الجمع الدلالي ونعمل. إذا كان أكو مرجح بينهما لا تقدم ذا المرجح على صاحبه، هذا معناه أنك ستطرح على آخر. لا، إذا لم يكن هناك مرجح يعني متعادلان، لا تقول بالتساقط بناء على التساقط، ولا تقول بتساقطهما يعني، ولا تقول بتساقط أحدهما بناء على التخيير عليه السلام في باب التعادل. لا، ما دام يمكن أن تجمع بينهما جمعا دلاليا إذن لا بد أن تجمع، لأن الجمع يعني العمل بهما معا. وهذه القاعدة ادعي أنها شاملة للجمع التبرك. إذا كان المقصود منها الجمع العرفي ما عنده مشكلة، الجمع العرفي مثل ما راح يتضح جمع داخل في باب حجية الظهور. الجمع العرفي جمع يؤول بنا إلى الظهور، الظهور يتشكل وفق رؤية عرفية نسميها بالجمع العرفي. هذان الدليلان عندما كان كل منهما لوحده له ظهور خاص، لكن عندما اجتمعا صار لهما ظهور خاص بهما مجتمعين. الجمع العرفي مقبول، ما عندنا به مشكلة، وراح نتحدث عنه مفصلا. إنما الكلام في هذه القاعدة يقع في باب الجمع التبرعي، يعني القائلون بهذه القاعدة بعضهم قال أنها شاملة للجمع التبرعي، فالجمع التبرعي مهما أمكن، أو قل أن الجمع مهما أمكن سواء كان عرفيا أو كان تبرعيا فهو أولى من الطرح. حينئذ نبحث عن حجية مثل هذه القاعدة التي يراد من خلالها أن نجمع جمعا تبرعيا بين الدليلين المتعارضين. مثال أنا ضربت لكم، لأن إحنا أخذنا قبل التعطيل أخذنا القسم الأول من الكلام حول هذه القاعدة، كنا نأخذ القسم الثاني من الكلام. المثال اللي ذكرت لكم مثال يذكره الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه في أول المكاسب. البعض يقولون يشكلون على الشيخ يقول هذا جمع تبرع، جمع تبرع. في باب بيع العذرة ورد لدينا دليلا، هناك خبر يقول أن بيع العذرة، أن ثمن العذرة سحت، يعني محقر ثمن العذرة سحت. سحت لها أحد معنيين، لو معناه أنها حرام، سحت بمعنى أنه حرام، هذه الحرمة، هذه الحرمة حرمة مباشرة، سحت يعني حرام، حرمة مباشرة، سحتون، مثل ما ثمن الجارية المغنية سحتون، ثمن العذرة سحتون، ورد الخمر ورد سحتون. هذه بمعنى الحرام، الحرام عنه حرام، هذا حرام. أو من السحت أما يستحق عليه العذر، أيضا يثبت بذلك ثمن العذرة سحتون، يعني حرام بالدلالة المطابقية أو بالدلالة الالتزامية. وورد لدينا دليل آخر، لا بأس بثمن العذرة، واضح أنه جائز. حينئذ واحدة من الجموع التي ذكرها نقلها شيخنا الأنصاري رحمة الله عليه هو أن ثمن العذرة سحتون، هذا في عذرة الإنسان، ولا بأس بثمن العذرة، هذا في عذرة الحيوان غير الذي يؤكل لحمه، فلا بأس بثمن عذرته. حينئذ يقال للشيخ أن هذا جمع تبرعي، جمع تبرعي، يعني لا هما كدليلين ولا من الخارج أنا أستفيد وجود مثل هذا القيد. أنت ما عندما قلت أن ثمن عذرة الإنسان سحت، هذا الإنسان منين أضفت هذا القيد؟ لا بأس بثمن العذرة، أنت أضفت قيد إذا كان من حيواني ما أقول لك، هذا منين أضفته؟ هذا جمع تبرعي، قيد تبرعت به من جيبك الخاص، منين جبتها؟ ليس جمعا عرفيا، أورد على هذا الجمع بهذا الإيراد. طبعا هناك وجه لدفع هذا الإيراد وتقرير هذا الجمع بنحو يجعله جمعا عرفيا موكول إلى محله. حينئذ طب هذا جمع تبرعي، ما هو الدليل على حجيته؟ كيف نقبله هذا الجمع إذا أمكن أو لا من الطرح أو ليس كذا؟ المصنف قدس سره ذكر دليلا لأصحاب هذه القاعدة، يقال أن يذكر ليشمل مورد الجمع التبرع، والدليل ذكرناه في الدرس الماضي في هذه القاعدة. خلاصته أن الدليلان، أن الروايتان، الروايتين، أن الدليلين أو الروايتين المتعارضتين هما حجتان فعليتان، ما حجة، هذا حجة لو ترك ونفسه، ذاك حجة بالفعل لو ترك ونفسه. حينئذ ماذا تفعل إذا تعارضا مهما أمكن أن تعمل بهما أو بأحدهما، مهما أمكن فبها ونعمة، ليس لك أن تترك العمل بأحدهما. إذا أمكن أن تعمل بهما معا، لماذا تترك أحدهما؟ على أي أساس تترك؟ إما تقول بسقوطهما معا، هذا بناء على التعادل والتساقط، أو تقول بسقوط أحدهما إذا كان كمرجح، أو تقول بسقوط أحدهما بناء على التعادل مع التخييم. على أي أساس؟ إذا أمكن أن تجمع بينهما، كلاهما لو جاءك أي منهما من دون معارضه فهو حجة في نفسه. طب إذا جاء متعارضين معا، لماذا تترك العمل بهما أو بأحدهما؟ على أي أساس؟ فإذا أمكن الجمع إذن هو متعين، مو مسألة خيارية واختيارية. أنت إذا طرحتهما أو طرحت أحدهما فقد طرحت دليلا حجة بالفعل، هذا هو الدليل. طبعا هو المصنف رحمه الله قبل الدرس الأخير بيّن أنه مو حجة فعلية، هذا لم ينفعنا كان في هذا المقدار، هذا مو حجة فعلية، مقتضي الحجية موجود لكن المانع عن الحجية الفعلية هم موجود. هذا واحد. الجواب اللي ركز عليه هنا، اللي ركز عليه هنا جواب نقضي، ذكر جواب نقضي، قال هذا معناه لو التزمنا بهذا الدليل معناه نلزم كل روايات العلاج، علاج الأدلة المتعارضة وروايات الترجيح، المهم روايات التعارض اللي تقول قدم أحدهما على أساس المرجح أو قدم أحدهما على أساس التخيير، كل هاي الروايات العلاجية كن نلزمها ونجعلها على رفوف الذخائر التراثية، ما نعمل بها بعد. هذا معنى لماذا لا نعمل، لأن بعد ما لها مورد للعمل، لأنه أنت أي دليلين متعارضين يمكن أن تجمع بينهما جمعا تبرعيا غير عرفي. إذا أكو جمع عرفي فبها، ماكو جمع عرفي لابد أكو جمع تبرعي، لابد يمكن أن تجمع بينهما جمعا تبرعيا. ما يخلو دليلان من الجمع التبرعي إلا في موارد قليلة. ما هي؟ لو كان كل من الدليلين نصف المطلوب، نص لا يمكن أن يجمع بينه وبين صاحبه، فقط في هذه الحالة. خب ما دام عندنا أدلة تقول أكو إلغاء لبعض، تقول اطرح، خذ بما اشتهر بين أصحابك، أو خذ بما قاله لك الثقة، هذا معناه يعني اطرح الآخر. الإمام عليه السلام يقول، الإمام يقول اطرح الآخر، أو أنت بالخيار بينهما، الإمام يقول اطرح أحدهما وخذ بأحده. لو كان لقال الإمام، لو كان الحق كما تقولون جمعت، لقال الإمام اجمع بينهما، اجمع بنحو من الحق، ولم يقل الإمام ذلك. كان هذا هو الدليل وهذا هو الجمع. المصنف رحمة الله عليه اليوم يريد أن يوضح أنه أساساً الجمع التبرعي لا يمكن أن يصار إليه، لا يمكن ذلك، لا معنى لذلك، لا معنى لأن يكون الجمع التبرعي داخلاً تحت هذه القاعدة. وبالتالي هذه القاعدة إذا كان مقصود منها الجمع التبرعي فهو خطأ نرفض، وإذا كان المقصود منها الجمع العرفي فنحن نقبلها. ويكون الجمع العرفي مهما أمكن أو لا بالتعيين، أولوية تعيينية بعد، مو أولوية بمعنى أحسن وأفضل، لا، أولوية تعيينية مقدر. الجمع العرفي مهما أمكن فهو أولى من لا يجوز لنا أن نطرحهما أو نطرح أحدهما. هذا راح يجي إن شاء الله مفصل. الجمع العرفي ليش ما يمكن أن يكون الجمع التبرعي مقصودا في هذه القاعدة، داخلا في هذه القاعدة برأينا؟ وذلك لأن الحالات الممكنة التي يمكن أن تدخل في باب التعارف ونجمع بينهما جمعا ما، أو الحالات التي أساسا دليلان متعارضان نريد أن نعالج التعارض بينهما، هذه أربعة. الحالة الأولى أن يكون كل واحد من الدليلين قطعي الدلالة ظنية، كلاهما قطع الدلالة ظني السند. يعني شو كلاهما قطع الدلالة وظني السند؟ يعني شنو؟ بمعنى أنهما خبرا ثقة، هذا معنى خبرا ثقة نصان، مو صحيح؟ أحدهما خبر ثقة قال يجب، والآخر خبر ثقة قال يحرم. الأول قال تجب صلاة الجمعة، والثاني خبر ثقة أيضا قال تحرم صلاة الجمعة. هذه الفرضية الأولى أو الحالة. الحالة الثانية أن كليهما ظنية الدلالة، ظنية الدلالة وقطعي السند. كلاهما ظنية الدلالة قطعي السند. هذا درد نمثل بأحد مثاله، خبران متواتران ظاهران، فهنا كلاهما قطعي السند، ظاهران يعني كلاهما ظني الدين. أو نقول آيتان قرآنيتان ظاهرتان تعارضتا في حكم ما، من حيث السند قطعيتان، من حيث الدلالة ظنيتان. هذه الحالة الثانية تدخل في باب التعارض. هم الحالة الأولى تدخل في باب التعارض، هم الحالة الثانية تدخل في باب التعارض. الحالة الثالثة أن يكون أحدهما قطعي الدلالة ظني السند، والآخر على العكس من ذلك، والآخر قطعي السند ظني الدلالة. هذا مثال ما هو؟ ما لو تعارض، ما لو تعارض خبر ثقة نص مع آية قرآنية ظاهرة، فإن خبر الثقة النص ظني من حيث السند، لأنه خبر ثقة هو تواتر، ومن حيث الدلالة هو نص، وما يعارضه آية قرآنية قطعية السند لكنها ظاهرة ظنية الدلالة، هذا أيضا تعارض. الحالة الرابعة والأخيرة التي تدخل في باب التعارض ولا بد من علاجها، ما إذا كان كلاهما ظني الدلالة والسند، وهذا هو الأكثر. هذا مثال خبرا ثقة ظاهران. الأول قال صلي الجمعة، فالظاهر في الوجوب وهو ظني السند. الثاني قال لا تصلي الجمعة، ظاهر في الحرمة مو نص وهو ظني السند. هذه هي الحالات الأربعة التي نطمح أن نعالجها. هناك حالات أخرى المصنف يشير إليها، يقول لكننا لا ندخلها في باب التعارض. الأولى، الحالة الأولى أن يكون كلا الدليلين قطعي السند والدلالة، هم الأول قطعي السند والدلالة، هم الثاني قطعي السند والدلالة. يعني آية قرآنية مثلا نص في المطلوب تعارضت مع آية قرآنية نص في المطلوب. الأولى الآية القرآنية قالت حرام، والآية الثانية القرآنية قالت واجب، يصير لهم ما يصير؟ يقول لهم لا، هذا مستحيل، هذا مستحيل أن يكون. هذا معناه إذا اثنينات القطعيات، هذا معناه أنه هناك تناقض عند المشرع، وهذا مستحيل. هاي الحالة المستحيلة. الحالة الثانية وهي مو مستحيلة لكن خارجة عن باب التعارض، لو تعارضت آية قرآنية النص في المطلوب مع خبر ظاهر، يعني تعارض دليل قطعي السند والدلالة مع دليل ظني السند والدلالة، حينئذ يقول المصنف هذا خارج، هذا مو مستحيل، هذا ممكن، لكنه بعد مو داخل في باب التعارض. إذا كان هذا الدليل الأول من حيث السند قطعي ومن حيث الدلالة قطعي نص، حينئذ لا يمكن أن يعارضه دليل آخر، لأننا كما أننا سنقطع بالدليل الأول من حيث المدلول، أو قل كما أن الدليل الأول يؤدي بنا إلى القطع بمدلوله، سوف يدل على أيضا على كذب دليل آخر أيضا بالقطع. هذا الدليل جزم القطعي يدل على مطابقه، مدلوله المطابق بالجزم واليقين غير، ويدل على التزامه وهو كذب الآخر بالجزم واليقين، راح نقطع بصدقه وكذب الآخر، حينئذ ذاك بعد ما معارض له. إذا كان كاذب، ذاك إذا كان خاطئ بالقطع وبالجزم واليقين، إذن لا يمكن أن يعارض أما قطعنا بصدقه. إذن تلك حالتان، هل ست حالات لنشهدينات، واحدة مستحيلة واحدة خارجة عن التعارض، تبقى بس هاي الحالات الأربعة. كون نشوف هاي الحالات الأربعة أكو لو ما أكو فيها جمع تمام، المصنف يستعرضهم واحدة واحدة. لا، أما لو تعارض خبر ثقة النص في الوجوب مع خبر ثقة النص في الحكم، الأول قال تجب الجمعة، الثاني قال تحرم الجمعة، فكلاهما من حيث الدلالة قطعي ومن حيث السند ظني. في هذه الحالة يقول المصنف هنا ماكو مجال للجمع أصلا، مجال الجمع ما موجود، كيف نجمع؟ يمكن أن نجمع بينهما دلالية، هذا يقول واجب ذاك يقول حرام، جمع دلالي ما ممكن، لا عرفا ولا تبرع، لأنهما قطعيان من حيث الدلالة. إذن ينحصر العلاج في المقام، في السند، ينحصر العلاج في السند، لأنه عندما سد علينا باب الدلالة بسبب قطعيتها لابد إذن أن نعالج التعارض في السند. فإن كان هناك مرجح قدمنا أحد، وإن لم يكن هناك مرجح، لو إحنا من أهل التساقط بتساقطنا، لو إحنا من أهل التخيير نقول بالتخيير بسقوط أحدهما وبقاء الآخر على تخييرك أنت تختار. تلاحظ كيف بعد جمع تبرع هنا يجي ما يجي سالب انتفاء الموضوع، سالب بانتفاء الموضوع، لأنهما نصان في المطلوب قطعيان من حيث هذا الخيار الأول. هذه الحالة الأولى الفرضية جمع تبرع المالي. الثاني كلاهما ظني الدلالة لكن قطعي السند. حين مثال آيتان قرآنيتان ظاهرتان في هذه الحالة ماذا نفعل؟ من حيث السند كلاهما قطع آية قرآنية، إذن ما نقدر نعالجهما سندا. من حيث السند ما عدنا نعالج، ما يمكن نقول أحدهما صادر والآخر مصادر، لأننا نقطع بأن كلتيهما صدرتا من الله سبحانه وتعالى، سواء كان آية أو خبر. إحنا قاطعين بس. إذا ينحصر التعامل معهما في باب الدلالة ماذا نفعل؟ يقول المصنف نحن يوجد لدينا خيارات، توجد لدينا صورتان. الصورة الأولى أنه وجدنا جمعا عرفيا بين الدليلين بين الآيتين، أمكن أن نجمع بينهما عرفا بأن تكون إحدى الآيتين قرينة على تفسير الأخرى، أو تكون الآيتان معا قرينة على تفسير صاحبتها، وبالتالي المراد النهائي للمولى يتضح من خلالهما عرفا. العرف يقول هذه الآية ويا هاي الآية، هاتان آيتان لو جاءت كل واحدة مستقلة عن صاحبتها ظهورها ثابت بنفسها، لكن لما اجتمعتا معا فكلاهما قرين على مراد ثالث، كلاهما قرين على مراد ثالث، أو أن أحدهما قرين على 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 على, على صاحبتها فقط، مو كلاهما قرين، لا واحدة قرين على صاحبتها تفسر المراد من الآية. المهم أن يكون هناك جمع عرف، يوجد جمع عرف. إذا يوجد جمع عرفي نأخذ به هذا الجمع العرفي، كما ذكرت في أول الدرس هذا الجمع، ويذكر لنا رحمه الله الجمع العرفي معناه ظهور، معناه ظهور متشكل وفق الرؤية العرفية، هذا معنى الجمع العرفي. جمع العرفي يقول كان أكو ظهوران مستقلان قبل الاجتماع، لكن بعد الاجتماع سوف يوجد ظهور أنا العرف أقبله، فتدخل أدلة حجية الظهور لتقول أن هذا الجمع العرفي هو الحج وهو المقبول، ولا بد أن يؤخذ، لا بد أن يؤخذ، حينئذ نقبل لوجود الجمع العرفي. وأما إن لم يكن هناك جمع عرفي وإنما كان هناك جمع تبرعي، ما كان يمكن أن لا كان هناك جمع لكن العرف ما يقبل هذا الجمع ولا يرتضيه، يعني العرف لا يجعل الآية الأولى قرينة على الآية الثانية على تفسيرها، ولا يجعل الآية الثانية قرينة على تفسير الآية الأولى، فلا واحدة منهما قرينة على صاحبتها ولا كل واحدة منهما قرينة على الأخرى. العرف لا يرى القرينية، فلا يجمع عرفي وإنه جمع تبرعي، أنا أضفت قيد من عندي. حينئذ المصنف هنا يقول ما هو الدليل على العمل بهذا الجمع؟ عندنا كل خطوة تحتاج لها إلى حجة، تحتاج لها إلى اعتبار. أي خطوة تخطوها في مقام الاستنباط لابد أكو حجية لها واعتبار عند الشيء. فإما حجيتها ناشئة من العلم وإما من دليل معتبر. هذا الجمع لا يؤدي إلى العلم قطعا، لا يؤدي إلى القطع، إذن نحتاج إلى دليل معتبر. ما هو الدليل على هذا الجمع الذي تذكرونه؟ نفس الأدلة التي ذكرت حجية الظهور. لا، هذا مو ظهور، هذا مو ظهور، هذا جمع التبرع مو ظهور، هذا قيد أضافه الإنسان نفسه، قيد مضاف. والآيتان غير ظاهرتين فيه، ولا توجد آية ثالثة أضافته، ولا يوجد دليل حجة أضافه، إذن هذا مو ظهور. والسيرة العقلائية إنما تقبل الجمع العرفي مو الجمع التبرعي. إذا هذا الجمع التبرعي لا ليس مندرجا تحت آليات عقلائية يتبعها أبناء العرف، إذن السيرة العقلائية لا تثبت لنا حجية هذا الجمع. بلا حجة، بلا حجة. إذن ماذا نفعل؟ الجمع عرفي ما أقول، الجمع تبرعي مو حجة، حينئذ أقصى ما يثبت هذان ظهوران متكاذبان. الظهور الأول يكذب الثاني والثاني يكذب الأول، كلاهما مرادان؟ لا، ما كلاهما، أحدهما يكذب صاحبه. ظهوران متكاذبان صدر قطعا من الشارع الآيتان، لكن هذا الظهور كلاهما مرا، هذان الظهران كلاهما مقصودان للشارع ومرادان للشارع. لا، ظهران متكاذبان، لا يمكن أن نلتزم بأن شارع يريدهما معا. الأولى، الآية الأولى القطعية من حيث السند تقول أن الشارع لا يريد الظهور الأول، والآية القرآنية الأخرى التي هي قطعية السند تقول أن الشارع لا يريد الظهور. أقصى ما نقولها. إذن الجمع التبرع ما نقدر نأخذ، لا يمكن أن نأخذ به في هذه الحالة الثانية. خلي أطبق هذا المبدأ.
واحد يصبر، واحد كاذب يصبر، واحد شلون؟
شلون شيخنا؟ والله عيدوا لي يا حالة. الثالثة بعدني، بعد ما أحكيت عنها الآن، بس الأولى والثانية خلونا مع ذن الاثنين. الحالة الأولى لا يوجد أصلا جمع، الحالة الثانية إذا أكو جمع تبرعي معقول هنا، بل هنا نخبة يصير جمع تبرعي، هنا له مجال أن تقولون بالجمع التبرعي، ولكن هذا الجمع التبرعي نريد حجية له. منين هذه الحجية؟ أي خطوة أنت تأخذ بها لابد أن يقبلها الشارع، تجزم بقبول الشارع لها باعتبارها عنده. ومن أين نعلم باعتبار الشارع لها؟ احنا وصلنا الى طبقنا القاعدة المذكورة، وصلنا إلى قوله وببيان آخر برهاني نقول إن المتعارضين، وببيان آخر برهاني باعتبار أن هذا برهان السبر والتقسيم الذي استعمله المصنف رضوان الله عليه، هو عندنا دليل على حجية هذه القاعدة حتى في باب الجمع التبرعي، أجاب عنه المصنف. طبعا أكو جواب لم يذكره هنا، ذكره قبل هذه القاعدة، أشار إليه بالضمن. هنا هميج، ما عندنا حجية فعلية، ما عندنا خبراني وما حجة بالفعل حتى نحتار، لا، أكو اقتضاء للحجية لكن أكو مانع عن هذه عن هذه الحجية الفعلية والمانع والتعارض. هذا واحد. لكن هنا أجاب بالجواب ولكن يجاب على أنه عندنا روايات العلاجية كلها تقول أنه نطرح إما كليهما أو نطرح أحدهما. هذه الروايات العلاجية تقول بالطرح. الروايات العلاجية تطرح وهذا كلها على الظل من هذه القاعدة. طب فإذا الجمع التبرعي مو حجة. الجمع التبرعي ما يدخل في هذه القاعدة، لكن نحتاج إلى برهان تردون برهان هذا البرهان. وببيان آخر برهاني نقول إن المتعارضين لا يخلوان عن حالات أربع: إما أن يكونا مقطوعي الدلالة مظنوني السند، ثاني أو بالعكس أي يكونان مظنوني الدلالة مقطوعي السند. مقطوعي الدلالة هذا الأول مظنون خبرات ثقة نصا، أو بالعكس يكونان مظنوني الدلالة مقطوعي السند آيتان ظاهرتان، ثلاثة أو يكون أحدهما مقطوع الدلالة مظنون السند خبر ثقة نص، والآخر بالعكس يعني مقطوع السند مظنون الدلالة آية قرآنية ظاهرة، تعارض خبر ثقة نص مع آية قرآنية ظاهرة، أو يكون رابعا أو يكون مظنوني الدلالة والسند معا. هذا هو الغالب، تعارض خبرا ثقة ظاهران آية أربعة. أما فرض أحدهما مقطوع الدلالة والسند مع أو فرض كل منهما، تلاحظ كيف هنا راح يذكر حالتين، حالة خامسة وسادسة، ويقول ذني وحدة أصلا مستحيلة وحدة خارج عن باب التعارض. لا، فرض أحدهما مقطوع الدلالة والسند هذه ممكنة لكن خارج عن باب التعارض، كلاهما مقطوع الدلالة هذا أصلا مستحيل. أما فرض أحدهما أو كل منهما مقطوع الدلالة والسند معا فإن ذلك يخرجهما عن كونهما متعارضين. طبعا أما الأول فواضح، إذا كان واحد من عندهم مقطوع دلالة وسند يعني آية قرآنية صريحة نص والثاني خبر ثقة ظاهر، طبعا الآية القرآنية تقول هذا خبر الثقة بعد خاطئ، هذا خبر الثقة خاطئ، مثل ما أقطعنا ببركتها بالحكم الشرعي سنقطع ببركتها بعدم صحة هذا الخبر بخطأ هذا الخبر. هذا الحال الفرض الأول. بل الفرض الثاني مستحيل، كلاهما مقطوع دلالة وسندا يعني آية قرآنية نص في الوجوب وآية قرآنية نص في الحكم، مستحيل. هذا معنى وقوع الشارعي في التضاد أو التناقض. فالأربع فروض الأولى الحالات الأولى هي التي يقع فيها التعارض لا بد من بحثها، وعليه فللمتعارضين أربع حالات ممكنة لا غيرها. فإن كانت الأولى الحالة الأولى ما هي؟ مقطوعة قطعية، قطعيان دلالة ظنيان سندا يعني خبرا ثقة نص، فلا مجال فيها الحالة الأولى للجمع في الدلالة مطلقا، للقطع بدلالة كل منهما بل جمع دلالة بعد ما يجي، لا عرفي ولا تبرعي، مقطوعان قطعيان من حيث الدلالة. هذا الخبر قال صلاة الجمعة واجبة والخبر الثاني قال صلاة الجمعة محرمة، هذا قطعيان من حيث الدلالة، فمن حيث الدلالة لا معنى للجمع سبب انتفاء الموضوع، فهو خارج عن مورد القاعدة. هذا المورد هاي الحالة الأولى خارجة عن مورد القاعدة رأسا، ما هو جمع بينهم كما أشرنا إليه، بل هما في هذه الحالة إما أن يرجع فيهما كما أشرنا إليه. تدرون من أشار إليه المصنف؟ أشار إليه قبل قوله وببيان آخر برهاني، قبل بسطرين قال إلا فيما هو نادر ندرة لا يصح حمل الأفهام، وهو صورة كون كل من المتعارضين نصا في دلالته لا يمكن تأويله بوجه من الوجوه. هذا لم يقول بلاش كما شرنا إليه، بل هما هذان الدليلان المتعارضان اللي اثنيناتهن مقطوع قطعيان حيث الدلالة. في هذه الحالة إما أن يرجع فيهما إلى الترجيحات السندية إذا كان أكو مرجح سندي، أو إذا ما أكو مرجح سندي يعني أكو تعادل، أو يتساقطا حيث لا مرجح بناء على التساقط، أو يتخير بينهما بناء على التخير عند عدم المرجح. هاي كلها في الحالة الأولى. الحالة الثانية، في الحالة الثانية من حيث السند قطعيان، من حيث الدلالة ظنية، فإنه مع القطع بسندهما كالمتواترين أو الآيتين القرآنيتين لا يعقل طرحهما أو طرح أحدهما من ناحية السند. ما هما قطعا صادران من الشارع إذا متواتران أو آيتان، قطعا هما صادران من الشارع. حينئذ ما ضل عندنا إلا، فلم يبق إلا التصرف فيهما من ناحية الدلالة. لا بد إذن من أن نتعامل معهما مع دلالتيهما حينئذ. ولا يعقل جريان أصالة الظهور فيهما معا، يقول هذا ظهورها حجة، هاي الآية ظهورها حجة، وذيك الآية هم ظهورها حجة، ما يمكن لتكاذبهما في الظهور. تعارض صار بالظهور الآن، هما متكاذبان من حيث الظهور، شلون ثنائي الحجة؟ ما يمكن، غير معقول. هذا معناه أن الشارع قد أصدر حكمين متعارضين متناقضين أو متضادين، مستحيل. وحينئذ إذا اثنيناتهم ما يمكن أن نقول بحجيتهما معا، وحينئذ فإن كان هناك جمع عرفي بينهما، كيف؟ بأن يكون أحدهما المعين قرينة على الآخر، مثل الخاص قرينة على العام، المقيد قرينة على المطلق، الأظهر قرينة على الظاهر، الحاكم قرينة على المعين، وهكذا. هاي كلها جمع عرفي. أو كل، أو يكون كل منهما، أو يكون كل منهما قرينة على التصرف في الآخر على نحو ما يأتي، كان يكون كل منهما يقيد صاحبه ب ب ب بطرف من الأطراف، كل منهما يخصص الآخر، أو كل منهما يقيد الآخر في قضية ما، في أحد الأفراد، في بعض الأفراد، كل منهما قرين على التصرف الآخر على نحو ما يأتي من بيان وجوه الجمع العرفي الدلالي، فإن هذا الجمع في الحقيقة يكون هو الظاهر منهما. نطبق حجية الظهور على هذا الجمع، هذا جمع عرفي ظهوري يقبله أبناء العرف فيدخلان بحسبه في باب الظواهر، ويتعين الأخذ بهذا الظهور. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، وإن لم يكن هناك جمع عرفي فإن الجمع التبرعي لا يجعل لهما ظهورا فيه، لا يجعل علما للدليلين المتعارضين ظهورا فيه في هذا الجمع التبرعي، ليدخل هذا الجمع في باب الظواهر أبدا. لا يجعل هذا الجمع التبرع لهذين الدليلين ظهورا في هذا الجمع لكي ببركة ذلك يدخل هذا الجمع في باب الظواهر، لا، ليدخل في باب الظواهر ويكون موضعا لبناء العقلاء، كلا ولا. حينئذ هل هناك دليل آخر على حجية هذا الجمع التبرعي؟ لا، ولا يكون ولا دليل في المقام غير بناء العقلاء على الأخذ بالظواهر. حينئذ فما الذي يصحح الأخذ بهذا التأويل التبرعي ويكون دليلا على حجيته؟ ما هو الدليل؟ وغاية أقصى ما يمكن أن نقول هو هذا، وغاية ما يقتضي تعارضهما، وغاية ما يقتضي تعارضهما ما هو؟ عدم إرادة ظهور كل منهما. هذا التعارض أقصى ما يقتضي أنه ليس الظهوران مرادان معا. ولا يقتضي هذا التعارض أن يكون المراد غير ظاهرهما من الجمع التبرعي، لا، معا غير مرادان. أما الجمع التبرعي هو المراد، هذا التعارض لا يقتضي إرادة الجمع التبرعي. فإن هذا الجمع التبرعي يعني يحتاج إرادة الجمع التبرعي، أن من لا يريد هذا الجمع يحتاج إلى دليل بعينه، ويدل هذا الدليل على حجيتهما، حجية الدليلين فيه في هذا الجمع التبرعي، ولا دليل حسب الفاء. إن شاء الله الحالتان الأخريان يأتيان غدا، والحمد لله رب العالمين.